إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذه الآيات تحكي قصة حقبة من التاريخ، وهي أن الله تبارك وتعالى أعطى بني إسرائيل، وهم من سلالة الأنبياء، نبي كريم يعقوب عليه السلام، أعطاهم الكتاب، الكتب المنزلة هدى ونور، والحكم أعطاهم الملك، والنبوة جعل فيهم الأنبياء. هذه النعم المتوالية التي لا أعظم منها، كتاب رباني ينور طريق الخلق، حكم وملك، أنبياء كثر، ومع ذلك دب فيهم الخلاف والشقاق، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لم يكن منشأ الخلاف والاختلاف العلم، إنما البغي والهوى والحسد وإرادة الدنيا. فحينئذ اختلفوا في أصل الملة، فبدلوا وحرفوا وزادوا وأنقصوا. قال الله تعالى: إن ربك الحكم سيقضي، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا حتى جاء إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يا محمد صلى الله عليه وسلم أنزلنا عليك الكتاب الخاتم والشريعة الخاتمة بينة واضحة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ماذا أفعل؟ فاتبعها، اتبعها كما أنزلت. ثم اعلم أنه سيأتي إليك قوم يريدون أن يميلوك عن هذه الشريعة. قال: ولا تتبع فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سيأتيك أقوام يحركهم الهوى، ما تهواه نفوسهم، لم يرضوا على هذه الشريعة. هذه الشريعة تزعجهم، تقلقهم، لا تحقق رغباتهم، لا ترضي أهواءهم. سيطلبون منك هكذا تبديلها، كما قال تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا ماذا تطلبون؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدل هذا القرآن، بدل هذه الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ربما يدب في قلب العبد الذي يتبع طريق الأنبياء أن يرضي هؤلاء طمعا في نصرتهم، طمعا في تأييدهم، طمعا فيما هم عليه من القوة. حينئذ تأتي الآية تقرر: اعلم أنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنك إن أرضيتهم فتخليت عن هذه الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر لن يغنوا عنك من الله شيئا. لماذا؟ قال: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، لن يوالوك حق الولاية إلا إذا أصبحت ظالما. متى يوالونك تمام الولاية؟ متى ينصرونك تمام النصرة؟ إذا أصبحت مثلهم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، لكن أين ولايتك يا رب؟ تختم الآية بهذا الختام: والله ولي المتقين. دائما وأبدا يحاول أصحاب الأهواء أن يزيلوا شريعة الله من هذه الأرض فيبدلونها، يزيدون فيها ويحرفونها، ويقفون أمام الأنبياء وأصحابهم بكل حيلة ومكر. ومن أعظم هذه الحيل وأخطرها على الإطلاق تغيير المصطلحات، أن يغير الدين في مصطلح آخر حتى تقبله الجماهير. ومن أخطر المصطلحات الحادثة وأشدها مكرا مصطلح الإسلام الوسطي. هناك مصطلح يدندن به الغرب وأذنابهم هنا في بلاد الإسلام، عندما يريدون تغيير أصول الملة وحمل الناس على غير الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم لن يستطيعوا أن يقولوا للناس دعوا الإسلام، فهذا أمر لا يقبله الخلق، المسلمون لا يقبلون ذلك. أترك ديني؟ أبدا. حينئذ تأتي الخدعة الكبرى، ألا وهي صناعة إسلام جديد، صناعة إسلام جديد يتماشى ويتوافق مع أهواء الذين لا يعلمون من الخارج والداخل، ثم يضفون عليه مصطلحا تقبله النفوس ولا تمجه، ألا وهو الإسلام الوسطي. هذه الكلمة كلمة فيها بعض الحق، لكن لا يراد بها إلا الباطل. إن الله تبارك وتعالى قال مادحا هذه الأمة الخاتمة وما هم عليه من دين الله غير المحرف، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا مدح الله وثناؤه على هذه الأمة. فما معنى الأمة الوسط؟ وما معنى وسطية الإسلام التي أرادها الله؟ وما معنى الإسلام الوسطي الذي يدندن به الغرب وأذنابه هنا؟ هذا موضوع الخطبة. أما معنى الإسلام ووسطيته التي أنزلها الله عز وجل، فاعلم أن الإسلام دين جميع الأنبياء. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فكل نبي جاء بهذا الدين، دين الإسلام. وجاءت الشرائع بين الأنبياء مختلفة، فإن الله تعالى صاحب التشريع الأوحد يحل لهذه الأمة ما يحرمه على غيرها وفقا لمصلحة الخلق. فإن الله تعالى عليم خبير حكم عدل، تدور أحكامه بين الناس بين العدل واللطف والرحمة، هكذا أحكام الله عز وجل، فكلها وسط. إيه معنى وسط؟ الوسط هو العدل والخيار بين الأشياء. فإن الله تعالى لا يأمر بالظلم، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لكن يأتي التطرف، لأن معنى أن هناك وسط أن هناك ابتعاد عن هذه الجزئية وعن هذه المنطقة، يأتي التطرف في الغلو أو في الجفاء. من الذي يحدث الغلو ومن الذي يحدث الجفاء؟ أهم الأنبياء؟ لا، إن الذي أحدث الغلو أو أحدث التقصير والجفاء هم أهل الأهواء، سواء كان هوى النفس في غلو أو في تقصير. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أصبحت الأرض خالية من تعاليم الأنبياء السمحة، فجاء الإسلام وسطا في العقائد، وسطا في التشريعات، وسطا في الأخلاق. كيف ذلك؟ أما في العقائد فالإسلام وسط بين الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله ويزعمون زورا أن الكون ليس له خالق وليس له مهيمن وليس له مدبر وليس له حكم أو إله يعبد، وسط بين هؤلاء الملاحدة وبين هؤلاء المشركين الذين قيل لأحدهم يوما، سأله نبينا صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. بين هؤلاء وهؤلاء جاء الإسلام ليقول أن للكون ربا، ليس صدفة وليس عبثا، وأنت لم تأتي بلا خالق، وليس هناك رب يترك خلقه هملا دون أنبياء وكتب وتشريعات، هناك رب واحد أحد، ليس كهؤلاء الوثنيين المشركين الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى، وليس كهؤلاء الملاحدة الذين أنكروا وجود الإله. جاء الإسلام وسطا في العقائد بين هؤلاء اليهود الذين وصفوا الله تبارك وتعالى بأخبث الصفات، فقالوا عنه فقير، وقالوا عنه بخيل، وقالوا عنه تعب، هكذا قال الأنبياء عندما جاء صلى الله عليه وسلم. كان في الأرض يهود ونصارى ووثنيون. اليهود يقولون عن الله فقير، يقولون عن الله بخيل، يقولون عن الله أنه استراح بعد خلق السماوات والأرض، يقولون استراح يوم السبت. وهؤلاء النصارى الذين جعلوا الله إنسيا بشرا، جعلوا الله تبارك وتعالى عبدا مخلوقا خرج من رحم أنثى، جاء الإسلام يقول الله ليس هذا ولا ذاك، الله غني كريم، غني غير فقير، كريم غير بخيل، قدير لا يعجز ولا ينصب، ليس كما يقول اليهود ويفكهم، الله لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى الله عن إفك الظالمين. وسط في معتقدات هؤلاء. في قضية النبوات كان اليهود لا يتركون نبيا إلا وقتلوه، كما قال تبارك وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تأتيهم الأنبياء فيزفونهم حتى القتل، حتى القتل. وأما النصارى فقال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، غالوا في الأنبياء حتى رفعوهم إلى مصاف الألوهية وأطفوا عليهم ذورا وبهتانا ثوب الإلهية. جاء الإسلام ليقول لأتباعه كما قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هم رسل، ثم لا نفرق بين أحد من رسله. وسط في قضية القدر، هذا القدر سر الله تبارك وتعالى. لم يقولوا كما يقول الضلال أن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا، وأن الأمر عرف، وأن الله لا يعلم الأشياء بعد حدوثها. ولم يقولوا كما قالت الجبرية أن العبد مجبور مكبل يفعل به ولا يفعل، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بل جاء الإسلام ليقول أن العبد يفعل ومسؤول عن فعله واختياره، وأنه لا يكون شيء إلا بإذنه تبارك وتعالى ومشيئته. جاء الإسلام وسطا في تشريعاته حتى في الأحكام الشرعية، فأحل الله الطيبات وحرم الخبائث، وجعل الشريعة حقا له وحده لا لأهل العلم، فإن العالم لا يشرع، إنما العالم يبين الشرع، لا كما فعل اليهود ولا كما فعل النصارى، فإن هؤلاء غيروا وبدلوا إرضاء لحكامهم وإرضاء لأحبارهم وإرضاء لرهبانهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الخلق والرب في تبليغ الشرع، ليس له أن يحل أو أن يحرم إلا بما أذن الله به. جاء الإسلام وسطا في كل شيء، حتى في نظرته إلى المال. انظر إلى هؤلاء أصحاب الدعوة الاشتراكية، عندما يخرج أصحاب هذه الدعاوى فيقولون: ننزع أموال الأغنياء فنعطيها للفقراء، هل هذا هو الوسط؟ هل هذا هو العدل؟ لا، هل هذا بل هذا هو الظلم والجور. من الذي خولك أن تأخذ مال الغني كله ثم تعطيه لفقير؟ هذا الغني له مال أثبت الله ملكيته له، هذا ماله حصله من تعبه وكده يستمتع به ويورثه إلى من بعده، ماله، نعم ماله، لا كما يقول هؤلاء الاشتراكيون ولا كما يقول الرأسماليون، ماله لا حق لأحد فيه، حتى ابنه، حتى زوجته، حتى الفقير. جاء الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فكما أنه أثبت ملكية الإنسان لماله أوجب عليه جزءا ضئيلا في ماله كحق للفقير والمسكين، وأوجب عليه النفقة على زوجه وولده بالمعروف، أي كما تعارف الناس. جاء الإسلام وسطا في النظر إلى المرأة، جاء الإسلام فرأى المرأة عند اليهود كائن قذر، اليهود ينظرون إلى المرأة على أنها كائن قذر نجس، فإذا حاضت لا يؤكلوها ولا يشاربوها بل ولا تجلس لهم على فراش. وفي الناحية الأخرى تحيض المرأة فيأتيها الرجل دنسا وقذرا. جاء الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فجعل المرأة شقيقة الرجل، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيقول: النساء شقائق الرجال، ويكرمها ويعطيها حقها، فيقول تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فإذا عملت المرأة وأطاعت ربها كانت كالرجل سواء بسواء. ثم هو يحرم على الرجل أن يأتي المرأة حال الحيض، لأن هذا ليس رفقا به، بل هذا من الخبث. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كانت المرأة عند أهل الجاهلية كالمتاع، كالمتاع زي الكنبة، كالأرض، كالعقار، تورث لا ترث. بل كان الظالمون يقولون: ما في بطون هذه الأنعام خالصة خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. تشريعات جاحدة ظالمة جائرة. جاء الإسلام فأبطل كل ذلك وأعطى المرأة حقها في كل شيء. في الميراث ترث نصف الرجل، وترث ضعف الرجل، وترث مثل الرجل، وترث ولا يرث الرجل، ويرث الرجل ولا ترث. أحوال مختلفة كلها دائرة في دائرة العدل. العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، ولا تنظر إلى قضية من قضايا الإسلام إلا وتجدها هكذا، لا جفاء فيها ولا غلو، لا تقصير فيها ولا شطط، حتى في قضية التعبدات. عندما جاء بعض الصحابة وأرادوا أن يتبتلوا، تبتل معناه الانقطاع للتعبد، أن الواحد يأخذ أجازة من الدنيا ويجلس وينكس في المساجد أو في البيع والكنائس، فيعتزل المعاش، يعتزل الدنيا، يعتزل النساء، فقط يصلي ويصوم ويسبح ويتنسك. كانت هذه في من قبلنا ابتدعوها، زادوها على ما شرع الله. بعض الصحابة لمحبتهم للتعبد أراد أن يفعل ذلك، أن ينقطع إلى التعبد. جاء صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك، ونهاهم عن ترك الدنيا، بل وضعها قاعدة، فقال للصحابة يوما: أما إني، هذه المقدمة، أتقاكم لله وأخشاكم له. يعني إياكم أن تظنوا أن حالي الذي أنا عليه ضد التقوى أو ضد الخشية أو ضد التعبد، بل أنا صلى الله عليه وسلم أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر، لا أصوم الدهر. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. هذا الذي يصوم طيلة العام ما صام، بل إني أصوم وأفطر وأصلي، أي بالليل، وأرقد. تقول أمنا عائشة: ما قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله، عمره ما كان يجي من الليل من أول العشاء لحد الفجر يصلي، لم يفعل ذلك إلا في العشر الأواخر من رمضان. طول السنة يعمل إيه؟ قال: وأصلي وأرقد. يصلي بعض الليل، نصف الليل، ثلث الليل، لكنه ينام، نعم ينام. قال: وأتزوج النساء. لما جاءت امرأة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه فرأتها عائشة متبذلة، يعني عليها هيئة الرثة، تشبه هيئة المرأة التي لا زوج لها، قالت عائشة: ما لك؟ إيه الموضوع؟ ما شأنك؟ قالت لها: إن عثمان بن مضعون لا حاجة به إلينا. هل يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر؟ دعا عثمان فوجده فعل ذلك قربا، ترك امرأته لا يأتيها تعبدا، كما كان يفعل الأمم، تفعل الأمم السابقة. فنهاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يأتي امرأته، وعلمه أنه يقتدي به صلى الله عليه وسلم. مرت أيام فرأت عائشة امرأة عثمان عليها ثياب حسنة وبدا عليها الجمال، قالت: ما لك؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. عاد عثمان بن مضعون إلى الهدي القاصد، إلى الهدي الراشد. لذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصيام قال: وأعدل الصيام. أعدل الصيام ما هو؟ قال: صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يصوم يوما هذا لله، تقرب إلى الله عز وجل. اليوم الثاني الأمة الوسط، الشريعة الوسط، تفطر. لماذا؟ حق نفسك وحق زوجك وحق عيالك. فما من شريعة وما من حكم إلا وتجد فيه وسطية الإسلام التي أنزلها الله والتي ليست بأهواء الخلق. أما الإسلام الوسطي الذي يريدونه فهذا نتكلم عليه بعد الاستراحة. أقول قولي هذا، استغفر الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى سواء السبيل. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. كما قلنا إن وسطية الإسلام وصف لأحكام الله، إن وسطية الإسلام وصف لدين الله، وليست أفعال الخلق وليست أهواء الناس. معنى هذا الأمر أن كل عقيدة وكل شريعة وكل حكم جاء به الله في كتابه أو جاء به الله على لسان رسوله فهو كما هو وسط. أقولها مرة أخرى، كل عقيدة، كل شريعة، كل حكم جاء به الله تعالى في كتابه أو جاء به الله تعالى على لسان رسوله فهو وسط كما هو، فمن زاد عليه خرج عن وسطية الإسلام، ومن جفى عنه خرج عن وسطية الإسلام. فمثلا في قضية المال، الله تبارك وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا جاء رجل إلى البيع الذي أحله الله بشروطه وضوابطه فأراد أن يحرم ما أحل الله، فقد خرج عن وسطية الإسلام وألزم الناس بما لا يلزمهم، وحق له حينئذ أن يوصف بالتشدد. من جاء إلى حكم أباحه الله تبارك وتعالى فأراد أن يحرمه على الخلق وقد أباحه الله، فهذا يصح أن يوصف بأنه متشدد وليس وسطيا. وكذلك من جاء إلى حكم من أحكام الله حرمه الله عز وجل أو أوجبه الله تبارك وتعالى فأراد أن يزيل الواجب أو يعتدي في الحرام، عد حينئذ غاليا غير وسطي. غالي؟ نعم. لماذا غلا؟ لأنه ألزم الناس بما فيه هلاكهم. إياك أن تظن أن الذين يحلون الحرام ويتنصلون من الواجبات يفعلون للناس الخير، لا والله، بل كل مشقة وكل عنت وكل حرج أصاب الناس فإنما أصابهم ابتداء لما تركوا دين الله. عندما اعتدى الناس في الأموال فأكلوا الربا واستباحوا الميسر، أكلوا الربا واستباحوا الميسر. انظر الآن إلى شركات التأمين، التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة، كيف قامت؟ قامت على الميسر وعلى الربا. عندما يأتي إنسان فيحرم على الناس ما حرمه الله، هذه هي وسطية الإسلام. وعندما يأتي آخر ويقول لا هذا حلال 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 ثم يدعي أنها وسطية الإسلام، فهذا كاذب. ثم هو يجعل على الناس الحرج والمشقة، لأن الناس عندما تتهاون في تنفيذ أحكام الله تبارك وتعالى يصيبها الحرج ولا بد، ولا يصيبها اليسر. هذا مفهوم خاطئ. اليسر والسماحة والسهولة والبركة والخير والنفع إنما هو في تطبيق الإسلام الذي أنزله الله، وليس الإسلام الذي يرضي أهواء الخلق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عندما نقول للناس الله تبارك وتعالى حرم الزنا وحرم التبرج، لا يجوز أن يزعم زاعم أن هذا تشدد، بل إن معارضة ذلك ليست وسطية، بل هو جفاء وتقصير وضرر على الناس وليس مصلحة لهم. فإن الناس لا تصلح إلا بدين، الناس عموما ليس العرب فقط. بعض الناس يقول العرب يصلحون بالدين، لا، العرب وغير العرب لا يصلحون إلا بالدين الذي أنزله الله. انظر إلى الغرب، ربما ترى عندهم بعض المتع من متاع الدنيا، لكنها حياة بائسة. لماذا بائست حياتهم؟ لماذا شقوا؟ لأنهم والله الذي لا إله غيره ما تمتعوا ولا استمتعوا بأحكام الله السمحة الوسطية التي فيها العدل، عدل على الرجل، عدل على المرأة، عدل على الغني، عدل على الفقير، عدل على الأبيض، عدل على الأسود، عدل على الحاكم، عدل على المحكوم. وكل جور وقع لصنف من الخلق إنما جاء الجور للتقصير في هذا الدين الذي أنزله الله. النهاردة يقول لك الإسلام الوسط، والعودة إلى الإسلام الوسط اللي هو إيه؟ الذي يبيح كل شيء لأهواء الناس. أحد المفتين ممن يرضون رغبات الناس لما سألوه عن مصافحة المرأة الأجنبية قال لهم والله هو في قولين، قولين دول لا وجود لهم في الشرع، لكن قولين في الواقع. قول بأنك يجوز تصافح الأجنبية كيفما شئت، وقول بالمنع من مصافحة الأجنبية كيفما شئت. قال والوسط، هكذا قال، قال والوسط أن تصافحها لكن لا تترك يدك كثيرا، يعني سلمك سلم عليها ما تطولش، كما مولانا يعني ما تطولش وخلاص. هو ده الايه؟ ده الوسط. هذا هو المبدأ الذي يريدون للناس أن يسيروا عليه. نعمل مسرح، نعمل مسرح، نعمل سينما، وهو ده الوسط، بس تبقى كويسة محترمة، مش لازم فيها الأفلام الداعرة والمسلسلات الداعرة. ما فيش مانع يبقى الرجل جنب المرأة بس برضه بضوابط. هل لعب المرأة كورة بس بضوابط، وندخلها تمثل بس بضوابط بما لا يخالف شرع الله. هو ذا الوسط. هكذا ينسلخ الناس من دينهم وسطية. شعيب عليه السلام عندما جاء بأحكام الله الكفار فهموها، قالوا إيه؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أنت عايز الدين يقول لي أعمل في فلوسي إيه؟ لا، أنا أعمل اللي أنا عايزه. ثم ساعتها لن يعدموا من المسخ في صورة أهل العلم ممن يزينون للناس المنكر ويقدمون للناس دينا جديدا ثم يقولمونه في قالب الإسلام الوسطي. الله تعالى قال صريحة، قال فإن كذبوك فقل، قل إيه؟ فقل لي عملي ولكم عملي، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وفصل الأمر واضح، وقل، وقل الحق من ربكم، مش قل الذي يوافق أهواء الناس. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لن أكره أحدا، أما أن نرضي الخلق ثم نلبس الدين ثوبا جديدا ونزعم أنه دين بأنه وسط، لا والله. وسطية الإسلام إذا أردت أن تعرفها افتح المصحف، افتح المصحف، كل حكم أوجبه الله فهو وسط، كل حكم حرمه الله فهو وسط. الزيادة عليه شطة وغلو، والجفاء عنه شطة وغلو، ودين الله بين هذا وذاك. اللهم أحينا على الإسلام الذي أنزلته الذي يرضيك إلى أن نموت. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الدين حتى نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح نياتنا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح أزواجنا وأصلح أبناءنا وأصلح أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك نعمة الإيمان والأمن والسلامة والإسلام. اللهم ربنا من أرادنا وديننا ووطننا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد دينك وعبادك الصالحين ووطننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأهلك كما أهلكت عادا وثمودا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين الغلاء والوباء والأمراض والمحن والفتن يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مهموما إلا أزلت همه، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ظالما إلا هديته أو قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا سجينا ظلما إلا عدت به إلى أهله سالما معافا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.